أربع حوادث أو ما إلى ذلك، فيها التحريق، فيها التحريق وفيها حفر الأخاديد. فعندما سنقرأ الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وكذلك أخرجه الإمام أحمد في مسنده، كما قلت يذكر المفسرون هذا الحديث عند تفسيرهم لهذه السورة، وهذا قد يفهم منه البعض ضمنا أن هذه الحادثة هي المقصودة في الآيات. وكما قلت ما عندنا دليل نعتمد عليه نجزم به تماما أن هذا هو المراد، يعني أن الآيات نزلت في هذه القصة، في قصة الغلام الذي يعرف كثير منكم قصته أو حادثته. وأبدأ إن شاء الله كما قلت بقراءة هذا الحديث، وفيه كثير من العبر وكثير من الآيات. ومن حضر منكم معي شيئا من دروس كتاب، من أحاديث كتاب رياض الصالحين، كنا قد وصلنا في بعض دروس رياض الصالحين إلى هذا الحديث، وتكلمت عليه وقتها بشيء من التفصيل، ولكن بما أننا تناولنا السورة فإن المفسرين يذكرون الحديث في هذا المقام، فنقرأه إن شاء الله تعالى. وقد نواصل تفسيرنا لسورة البروج في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأني كما قلت سأكتفي في هذه الليلة بتفسير السورة إجمالا، وأما التفصيل أي بمعنى تفسير هذه السورة كلمة كلمة من حيث معاني الألفاظ، فهذا سيكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد قال الإمام أحمد. طيب ابتداء نحن نقرأ ما قدم به للحديث لأنه مهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وما اسم الحافظ ابن كثير رحمه الله؟ إسماعيل، اسمه إسماعيل، وما كنيته؟ أبو الفداء، نعم، إسماعيل ابن كثير رحمه الدمشقي رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد قدمت أنه كان متزوجا بابنة الحافظ المزي رحمه الله تعالى، فالحافظ المزي المحدث الحافظ المشهور هو حمو الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فالحافظ ابن كثير يعتبر من تلاميذ الحافظ المزي ومن تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا، فنعم التلميذ لنعم الشيخان، نعم التلميذ لنعم الشيخين رحمهم الله ورحمهم الله تعالى جميعا. فالمقصود هنا أن الحافظ ابن كثير تخرج في مدرسة مباركة، تخرج في مدرسة مباركة، ولذلك يعتبر تفسيره من أحسن التفاسير. ولا يرد على هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن من إن أحسن التفاسير تفسير ابن جرير، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا لم يطلع على تفسير تلميذه الحافظ ابن كثير، والحافظ ابن كثير في الحقيقة إنما بنى تفسيره على تفسير ابن جرير. نعم، فبالنسبة لنا نحن في هذا الزمان المتأخر، لا شك أننا عندما نتعامل مع تفسير الحافظ ابن كثير هذا يوفر علينا جهدا ووقتا بالنسبة لمن يريدون يعني العلم في عجالة. والحمد لله كتب علماؤنا الأقدمون ما هو مطول وما هو مختصر، فلم يدعوا شيئا لنا إلا أن نتعلم، إلا أن نقرأ رحمهم الله تعالى. فالحافظ ابن كثير قدم بقوله، وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والمقصود يقول الحافظ ابن كثير وقد اختلف أهل التفسير في أهل هذه القصة من هم. فعن علي رضي الله عنه أنهم أهل فارس حين أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم فامتنع عليه علماؤهم فعمد إلى حفر فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من أنكر عليه منهم واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم. هذا أحد الأقوال أنها قصة حصلت ببلاد فارس لما أراد أحد ملوكهم أن يستحل نكاح المحارم فامتنع علماؤهم على هذا التحليل لما حرم الله، فعندها أخذ هذا الملك هؤلاء العلماء وحفر لهم الأخاديد وحرقهم بالنيران وهم أحياء. هذا أحد الأقوال في من نزلت فيهم هذه الآيات. وعنه أنهم كانوا قوما باليمن، وعنه وهذا معنى أنه قد ورد عنه هذا بإسناد، وإلا فإن الحافظ ابن كثير هنا كثيرا ما يختصر الأسانيد، فعندما يقول عن علي رضي الله عنه لا يلزم منه أن يكون ذلك قد ثبت عنه، وإنما يقصد أنه مما ورد في هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه، صح أو لم يصح هذا موضوع آخر. وعن علي أي وعنه أي عن علي رضي الله عنه أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم فغلب مؤمنوهم على كفارهم ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين فخدوا لهم الأقاديد وأحرقوهم فيها. وعنه أيضا أنهم كانوا من أهل الحبشة، واحدهم حبشي. وقال العوفي عن ابن عباس قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، قال ناس من بني إسرائيل خدوا أخدودا في الأرض ثم أوقدوا فيه نارا ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء فعرضوا عليها وزعموا أنه دانيال وأصحابه، وهكذا قال الضحاك بن مزاحم وقيل غير ذلك. إذن كما قلت من المقصودون بهذه الآيات هذا فيه خلاف، ولو كان في ذلك خيرا لبينه الله سبحانه وتعالى، يعني هذا لا يهمنا أين وقعت القصة ما زمان القصة هذا لا يعنينا كثيرا. ولذلك لما ذكر الله سبحانه مثلا أصحاب الكهف قال فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أي لا ينبغي أصلا لطالب الحق أن يشغل نفسه بمثل هذه التفاصيل التي لا يترتب عليها شيء، التي لا يترتب عليها شيء. فماذا ستستفيد إن علمت أن أصحاب الكهف كانوا ستة أو كانوا سبعة أو كانوا خمسة؟ ماذا تستفيد إن علمت أنهم من أهل بلدة كذا أو من أهل بلدة كذا؟ والمقصود أننا نهتم بما يفيدنا ونحرص على أصل الحادثة وعلى لب الموضوع، هذا هو الذي يهتم به كتاب الله سبحانه، لا كهؤلاء القصاصين الكذابين الذين يكثر أحدهم من الهراء والكذب وقد يأتي بكلمة تافهة ويجلس يدندن حولها في 60 صفحة أو 70 صفحة دون أن يستفيد الناس من ذلك شيئا إلا إضاعة الأوقات والكذب. أما القرآن فإنه القصص الحق كما وصفه الله سبحانه وتعالى، هذا كلام الله وكلامه حق، والقصص القرآني حق، ليس كقصص القصاصين وليس كتلك الحكايات الموروثة التي يغلب عليها الخيال ويغلب عليها يعني التهويل ويغلب عليها الخرافة كما يتناقل الناس كثيرا من الحكايات عن الزير سالم وعن عنتر بن شداد، يعني وإن كانت لهذه الحكايات إن كان لها أصل فإن الناس يزيدون وينقصون ويذكرون ويعني ويخرفون ويكذبون. أما قصص القرآن فإنه القصص الحق كما قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا لهو القصص الحق. قال: وقد قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من كان قبلكم ملك، كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. ولعلمكم أكثر الملوك لهم سحرة، حتى في عصر التقدم والرقي كما يدعون، فحكام أمريكا لهم سحرة، وحكام بريطانيا لهم سحرة، حكام الدول التي يدعون أنها متقدمة ومتحضرة لهم ارتباط وثيق بالسحرة، بل إن بعضهم قد يتصرف بناء على ما يقوله له ساحره الخاص: إن أنت فعلت كذا فسيحدث كذا، وإن أنت فعلت كذا فسيحدث كذا. وبعضهم في كل مطلع عام يرسل إلى سحرته لكي يبعثوا إليه بتنبؤاتهم وبافتراءاتهم وبكذبهم. فما نقرأه هنا من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر فيه عن قصة وقعت، وهذه القصة يعني تؤكد لنا ما نعرفه من أن الملوك، والمقصود هنا إنما هم من كانوا على غير ملة الإسلام ومن كانوا على غير الهدى، فكثير من الناس يتصور أن الملك هو الآمر الناهي، مع أنك إذا عرفت الحقيقة ستكتشف أن الملك كما يعبد يعبد، فإنه ما صار ملكا إلا بمن حوله، ما صار ملكا إلا بمن حوله. فلعله من شدة حرصه على كرسيه ومنصبه لعله يذل نفسه لبعض حرته. الملوك يعني من عرف سيرتهم وقرأ عنهم يستعجب، وشهوة الكراسي في الحقيقة أشد من شهوة المال بكثير، شهوة الكراسي وشهوة التسلط والعلو هذه أشد على النفوس من شهوة المال بكثير بمراحل. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن الدار الآخرة ليست لهؤلاء الذين يحبون العلو، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فشهوة العلو أشد على النفس الإنسانية من شهوة المال، ولذلك يحرص الحكام والملوك والجبابرة على تقريب من يبقي هذا المنصب، فيستعينون حتى بالسحرة. فهذا الملك كان له ساحر، كان له ساحر، فلما كبر الساحر، انظروا الحرص على الباطل، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. حريص على علمه، حريص على علمه، انظروا الباطل، أهل الباطل يحرصون على باطلهم. فطلب من الملك أن يرسل إليه غلاما حتى يعلمه ما عنده من السحر. فدفع إليه غلاما كان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، يعني في الطريق كان راهب. فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه. وهنا يا سبحان الله في نهاية سورة الطارق: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فأهل الباطل يكيدون، ولكن الله سبحانه بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فالله عز وجل هو خير الماكرين، فمهما مكر هؤلاء المبطلون فإن الله لهم بالمرصاد. وكما قلت مرارا إن أهل الحق إذا أوتوا إنما يؤتون في الحقيقة من قبل أنفسهم، هذا هو، إنما نؤتى من قبل أنفسنا. أما إذا نحن أخلصنا وعبدنا الله سبحانه مخلصين له الدين، صادقين في عقيدتنا وفي أعمالنا، فإن الله سبحانه هو الذي يحمينا وهو الذي يدافع عنا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا. ومن كان الله وليه فمن هذا الذي يمكنه أن يقف في مواجهة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ما يمكن بحال من الأحوال. فالمقصود هذا الرجل الساحر كاد وطلب من الملك أن يرسل إليه غلاما، ولا شك أن هذا الغلام كما يقولون اختير بالفرازة، يعني مش أي غلام هيبعثوه يتعلم السحر، ده أكيد الملك فرز واختار واصطفى من مملكة غلاما يرى فيه النجابة والذكاء حتى يستطيع أن يرث عن هذا الساحر كل ما عنده من السحر. فالغلام كل يوم يذهب إلى الساحر، في الطريق فيه راهب، والراهب هو العابد من عباد النصارى. الراهب هو العابد من عباد النصارى، يكون في صومعة، ينعزل عن الناس، يعبد الله سبحانه وتعالى ويدع الناس من شره. وهذه الرهبانية كانت قد شرعت لهؤلاء الذين هم من النصارى، وإن كانوا بعد ذلك قد ابتدعوا فيها ما ابتدعوا وأحدثوا فيها ما أحدثوا وزادوا ونقصوا، إلا أنها في الأصل ما كتبت عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كما نصت آيات الكتاب العزيز. فهذا الراهب كان من رهبان النصارى الذين هم على حق، ومثله ذلك الراهب الذي يدعى بجريج الراهب، وقصته معروفة. المقصود هنا أن هذا الغلام لما كان يمر على الراهب سمع من كلام الراهب فأعجبه، أعجبه كلام الراهب، فأعجبه نحوه وكلامه، أو فأعجبه صواب، نعم، فأعجبه هنا الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، فأعجبه نحوه وكلامه. وكان إذا أتى الساحر ضربه، إذا تأخر على الساحر ضربه وقال: ما حبثك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبثك؟ فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبثني أهلي. وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبثني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة عظيمة، نعم، إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس. والدابة تطلق في الأصل على كل ما يدب على الأرض، لكن العرب يستعملون لفظة الدابة فيما يضر من الدواب كالحيات والثعابين وما إلى ذلك. فالدابة هنا المقصود بها الثعبان الضخم. أو الحية العظيمة. قال فإذا نعم قال فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا أي أن يمروا. فقال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. هنا فيه أن الإنسان إذا أشكلت عليه أمور يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل الله عز وجل يأخذ بيده ويرشده ويهديه سواء السبيل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والإنسان الذي علم الله من قلبه الصدق والإخلاص فإنه يهديه ويرشده ويأخذ بيده، وهذا بحسب ما يعلم الله سبحانه من قلبه. أما إذا عرف منه خلاف ذلك فإنه يضله، وما يضل الله إلا من يستحق الإضلال، وما يهدي إلا من رأى منه إقبالا، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس. ورماها فقتلها، رماها بحجر هذا الغلام الصغير الذي لم يبلغ الحلم بعد، رمى هذه الدابة بحجر، وكان في ذلك حتفها، كان في ذلك الذي فعله كان في ذلك حتف تلك الدابة قتلت. ومن هم أكبر منه سنا كانوا عاجزين عن التصرف مع هذه الدابة الضخمة التي خوفتهم وأرهبتهم حتى منعتهم من المرور. قال ورماها فقتلها ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك، فأخبر الراهب بذلك فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وهنا نستبين أن الراهب أصلا كان كما قلت قد اعتزل الناس، فأراح واستراح، يعني أراح الناس من شره واستراح من شرهم، وهذه هي السنة المتبعة في حق الإنسان الضعيف العاجز، الإنسان الضعيف العاجز الذي لا يستطيع أن يصنع شيئا. وكما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في بيان من هو خير الناس، فخير الناس رجل بذل النفس والنفيس وجاهد في سبيل الله بكل ما يملك لإعلاء كلمة الله في الأرض، ورجل اعتزل في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره، فكلاهما في خير، ولكن لا بد هنا أن يختار الإنسان لنفسه، وكل له طاقة وكل له قدرة، فلا ينبغي للإنسان أن يعتزل وهو قادر على المواجهة وهو قادر على أن يبذل شيئا. وإذا خشي على نفسه لا، فسلامة النفس أولى من سلامة الغير، سلامة النفس أولى من سلامة الغير. إذا وجد أنه بحرصه على نجاة غيره قد يهلك هو نفسه وقد يتعرض للتلف في دينه، وهذا هو المقصود، فإنه يفضل له في هذه الحالة أن ينجو بنفسه، كما سيكون مع اشتداد الفتن في آخر الزمان كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. أي إذا رأيت الفتن أكبر منك، وإذا رأيت موجات الضلال أشد من قوتك، ففي هذه الحالة السلامة، السلامة. ولا ينبغي أن تقول في هذه الحالة الناس كما قلت سلامة نفسك أولى من سلامة غيرك، فإن كانت نجاة غيرك ستتسبب في هلاكك أنت، وليس المقصود أن يعني يهلك البدن أو المال، أما هذا فإنه يهون في سبيل الله عز وجل. إنما الذي يخشى عليه أن يتلف، إنما هو ماذا؟ إنما هو الدين. فمن خشي على نفسه أن يفتن هو في دينه، لا، السلامة أولى هنا، السلامة أولى أنه ينجو بنفسه ويفر بدينه من الفتن. فالرجل لما حكى له الغلام ما حصل، عرف أن هذا الغلام سيكون سببا في دحض الباطل، وكأنه فهم من الموقف الذي حصل أن الله سبحانه أكرمه بإزالة لهذا، وأن الله سيكرمه بإزالة ما هو أكبر من الأذى. فإن الأذى في الأبدان والأموال أهون بكثير من الأذى في العقيدة وفي الدين. بعض الناس لا يفهم هذا، بعض الناس لا يفهم الأذية إلا إذا كانت أذية في إيش؟ في المال. الأذية في المال نعتبرها أذية، الأذية في البدن نعتبرها أذية. مثل بعض الكتاب في هذه الأيام يتكلمون عن ضرر التدخين ولا يعرفون ضرر الفساد في الدين، يتكلم عن التدخين وأنه ضار بالصحة وضار بكذا، فإذا أتى الكلام عن الدين وصف المفرطين في الدين بأنهم لهم حريتهم الشخصية. أي الحرية هذه؟ وإني أتساءل، والمشكلة حصلت بسبب ماذا تعرفون؟ حصلت بسبب أن امرأة هي مديرة لمدرسة بنات أمرت البنات أن يحتجبن، فما كان من هذا الكاتب الذي يكثر من الكلام عن تحريم التدخين وعن مضار التدخين، ما كان منه إلا أنه رفع الأمر لوزير التربية والتعليم حتى يحاسب هذه الناظرة أو مديرة لأنها تتدخل في حريات الطالبات، تتدخل في حريات الطالبات. وإني أسأل، ما هي الحرية المقصودة؟ لو أن طالبة من هؤلاء ذهبت بغير زي المدرسة ماذا نصنع فيها؟ فأين هي الحرية الشخصية؟ لماذا نلزمها بزي المدرسة؟ لو جاءت طالبة بلبس مغاير لزي المدرسة وقالت أنا حرة، هذه حرية شخصية، هل يسمحون لها بدخول المدرسة؟ الجواب لا. فأين هي إذن الحرية المدعاة؟ عندما يكون المدرسة زي وتأتي طالبة بغير هذا الزي، يقولون لها التزمي بهذا، إما أن تدخلي هذه المدرسة وتلتزمي بزيها، وإما ألا تدخليها. وكذلك الإسلام، الإسلام ليس فيه إكراه، لا إكراه في الدين، ولكن من دخل في الإسلام هل نحن ضربناه على يده حتى يقول أنا مسلم؟ إذا قلت أنا مسلم فإنه يجب عليك أن تلتزم بما شرعه الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لك الخروج عنه بزعم أنك حر. ومن عجب أن هذه الكلمة التي يستعملونها هذه الأيام، الحرية، هي مقابلة تماما للعبودية التي خلق الله الناس من أجلها. يا سبحان الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فنقول هي حرية ولا عبودية؟ فهمونا، العبودية ما هي لنا؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلنا سواء، ألا نعبد إلا الله، كلنا عباد لله. فمن رضي لنفسه أن يكون عبدا لله كيف يقول بعد ذلك إذا جاءه أمر الله يقول إيش؟ أنا حر. لا، أنت عبد ولا حر؟ حدد عبد. مش الحرية، مش العبودية هنا لنا نحن، لا، العبودية هنا لله، نحن وأنت وكل من رضي بهذه النسبة. ما دمت رضيت بالانتساب لهذا الدين فليس لك بعد ذلك أن تختار. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن أنت حرا في أن تختار، إما أن تسلم وإما لا تسلم، لا إكراه في الدين. فمن شاء إيش؟ فليؤمن، ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن أنت حر أن تختار هذا الدين أو لا تختار هذا الدين، وتتحمل التبعات. ما الذي يختار يتحمل نتيجة اختياره في الدنيا وفي الآخرة، فالاختيار يترتب عليه التابعات، فلا يستطيع أحد من هؤلاء أن يواجه مجتمعه الحر بأنه حر في كل شيء. لو أن أحدهم عمل في مجال من المجالات، تصوروا معي رجل منهم التحق بالجيش وقال أنا حر سألبس ما أشاء، إيش يقولون له؟ قل له لا، إما أن تدخل الجيش وإما ألا تدخل. بل الآن يعني يدخلون الناس الجيش رغما عن أنوفهم ويلبسونهم هذا اللبس رغما عن أنوفهم، فأين هي الحرية الشخصية؟ ما في حرية شخصية، بل الذي يدخل في شيء يلتزم بنظامه. فهذا عند العقلاء يقال إنه هو العبودية للبشر، أما الذي ينادي به المؤمنون الصادقون إنما هو العبودية لله رب العالمين، هي دعوة لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فالمقصود ها هنا أن هذا الراهب الذي عرف قدر نفسه ولكنه بفضل الله وبغير قصد منه تسبب في هداية غلام، هذا الغلام حصل له موقف فهم منه هذا الراهب أن الله سبحانه أكرم هذا الغلام، وكما سخره للقضاء على هذه الدابة المفسدة فإن الله سيكرمه وسيجعله سببا في القضاء على الفساد الموجود في تلك البلاد. فقال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. ولا شك أن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي يعتزل الناس وإن كان في كل نش خير، لا شك. قال أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، أي ستمتحن، فإن ابتليت فلا تدل عليه، ويعرف قدر نفسه، إن ابتلاك الله فأجعلني أنا بعيدا عن الموت، لا تخبر عني، فإن ابتليت فلا تدل عليه. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص. هنا نعرف يعني كما يقولون في الحكمة الدارجة، وليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، هذه حكمة متوارثة، وليس هذا حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يصح هذا كحديث مرفوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبعض يرويه قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ، لا، هذا لا يصح كحديث مرفوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا هذا الرجل، وهي صفة في الحقيقة من صفات المؤمنين. ما هي هذه الصفة؟ هي صفة هضم النفس، صفة هضم النفس، يعني تجد المؤمن يهضم نفسه، بمعنى أنه يعني يضع نفسه في رتبة هي في الحقيقة أقل من إيه؟ من رتبته، بخلاف ما يفعله كثير منا، بحيث يضع نفسه في منزلة ليس هو أهلا لها. هذا الرجل الذي رضي لنفسه بالعزلة وكان يخشى على نفسه من الفتنة، ما تصدر للفتنة ولا واجهها، بل طلب من هذا الغلام ألا يدل عليه إذا تعرض لابتلاء. ومع ذلك سنعرف كيف ثبته الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يتصدر للفتن فإذا جاء وقت الابتلاء إذا به يرتد على عقبه الجهة الأخرى. قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وهذه مصيبة للأسف، كثير منا في هذه الأزمان يصدر نفسه لما ليس أهلا له، فتجد أحدنا يركب موجة هو أضعف منها بكثير، يصدر نفسه لمهمات ليس أهلا لها بالمرة. فالمؤمنون الصادقون يهضمون أنفسهم، وتجد أنهم يدفعون إلى الخير دفعا، ومع ذلك تجدهم يخشون على أنفسهم. هذه فعلا صفة المؤمنين الصادقين. ولهذا دائما كنت أقول لإخواني لا تتسرعوا ولا تصدروا أنفسكم لما لستم أهلا له، بل كعادة كثير من طلبة العلم كان مشايخهم هم الذين يدفعونهم وهم الذين يصدرونهم، ومع ذلك تجد الطالب يخشى على نفسه ولا يرى نفسه أهلا لما يدفع إليه ويصدر له. فهذا على نقيض ما نراه ممن يدفع نفسه لأمور ليس هو في الحقيقة أهلا لها وليس كفأ لها. فعلينا فعلا أن نعرف قدر أنفسنا.